الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكذلك جاءت السنة بانقسام العلم إلى علم نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. بعدما تكلم رحمه الله أولا على شأن انقسام العلم إلى نافع وغير نافع، وذكر الأدلة على ذلك من القرآن، ذكر بعد ذلك الأدلة من السنة التي تبين هذا الأمر. قال: وكذلك جاءت السنة بانقسام العلم إلى علم نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. فلم تجئ السنة فقط بمجرد بيان هذين القسمين، وإنما جاءت ببيان موقف المسلم من كل منهما. فالمسلم ما موقفه من العلم النافع؟ أنه يطلبه ويسأله من الله تبارك وتعالى ويحرص على الاستزادة منه. وأما العلم الذي لا يكون نافعا، فموقف المسلم منه أنه يستعيذ بالله عز وجل من شره ويبتعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيل. قال: ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحديث ثابت في أصله في صحيح مسلم كما عرفت من قول الحافظ رحمه الله، وتجد فيه الدلالة الواضحة على تقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا يكون نافعا. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من ماذا؟ من العلم الذي لا ينفع. وقوله: وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة، يعني بذلك أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فإن هؤلاء الأربعة يقال لهم أصحاب السنن. وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، هذا في رواية، هذا عند الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع، هذا عند أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. هذا الحديث أيضا يفيدك ما نتكلم فيه من تقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، وطلب النافع، والاستعاذة من غير النافع. وفيما يتعلق بهذا الحديث الذي هو من رواية جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه النسائي وابن ماجه كما ترى، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وهو قابل لذلك إن شاء الله، لأن مداره على رجل يقال له أسامة بن زيد الليثي، وفيه كلام من قبل حفظه، ولكن رواه عنه في بعض الروايات عبد الله بن وهب، ومن العلماء من يمشي روايته عنه، من العلماء من يقول، وهو ابن عدي رحمه الله، إن ابن وهب يروي نسخة صالحة عن أسامة بن زيد الليثي. ولليثي متابعات لا تخلو واحدة منها من ضعف، فأسوأ أحوال الحديث إن شاء الله أن يكون حسنا لغيره. قال: وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، وارزقني علما تنفعني به. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة أيضا، ولكن ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. قال: وخرج أبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية مختصرا وفيه وهديا قيما، وإن كان محقق النسخة التي بين يدي قد نفى إخراجه له في الحلية. النسخة التي بين يدي هي نسخة دار القدس لتحقيق أبي القاسم عبد العظيم. نفى هذا المحقق أن يكون أبو نعيم رحمه الله قد خرج هذا الحديث في الحلية، وقد وقفت عليه بتوفيق الله تعالى وهو في الحلية وفيه وهديا قيما. وأما الكلام عليه من الناحية الحديثية، ففيه الراوي عن أنس الذي هو عمران بن مسلم القصير، نفى أبو حاتم سماعه منه، وفيه أيضا رجل من أهل البصرة يقال له أبو بكر ولم أوفق في معرفته. فالحديث ضعيف لا يصح من هذا الوجه. قال: وخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. الحديث أولا ضعيف، أخرجه أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه كما قال الحافظ رحمه الله، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله وفي ضعيف الجامع وفي غيره. وقد قصر المحقق أيضا في تخريجه فتكلم على أحد رواته الذي هو أبو تميلة يحيى بن واضح، وذكر كلاما مفاده أنه ثقة وتوقف عند هذا، فأوهم أن الحديث ثابت وليس كذلك. وليست العلة من أبي تميلة، وإنما العلة من شيخه الذي هو أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت، لأنه مجهول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بحديث ما فهو فيه لين، أي ليس حفظه بذلك. فالخلاصة أن الحديث ضعيف كما قال العلامة الألباني رحمه الله، وتخريج المحقق له فيه قصور شديد. قال الحافظ رحمه الله: وإن صعصعة بن صوحان، هذا تابعي كبير مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، فسر هذا الحديث أو فسر تحديدا ما جاء فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أنه لا يصح عنه، إن من العلم جهلا، فسره بأن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وهذا أمر من الأهمية بمكان، والتكلف منفي في ديننا بإطلاق، فما ظنك بالعلم؟ إذا كان التكلف حراما ومنهيا عنه في كل أمر من أمور الدين، فما ظنك بالعلم الشرعي الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى والذي يعرف بدين الإسلام؟ فالتكلف فيه من أخطر الأمور، والذي يفعل شيئا من ذلك يفضحه الله تبارك وتعالى ولو في طائفة معينة من الناس. الذي يتكلف علما ما ليس هو بعالم به ولا على دراية به وليس أهلا للوصول إليه وليست عنده ملكة فيه، لابد أن يفضحه الله تبارك وتعالى ولو في طائفة قليلة من الناس، فيظهر أمام الناس أنه جاهل، يظهر أمام الناس أنه متكلف متشبع بما لم يعط، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبع بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. فالأمر بارك الله فيكم خطير، ورحم الله امرأ وقف عندما يحسن. فإذا من الله عز وجل على أحدنا، الكلام هنا ليس على طائفة معينة من الناس، وإنما هو تنبيه لنا جميعا حتى نتمسك به في حياتنا، ومن ثم يرضى الله تبارك وتعالى عنا. إذا من الله عز وجل على أحدنا بملكة في علم معين ووجد من نفسه قصورا في علم آخر، فلا يجوز له أن يتكلم فيه على الإطلاق. فإذا تكلف فيه وأراد أن يتكلم فيه ولو بالجهد، فإنه يصير بعد ذلك إلى حال سيئة، نسأل الله السلام، يظهر للجميع أنه جاهل. ودعك من هذا، يسقط من عين الله تبارك وتعالى، لأنه يتكلم في دينه بغير علم. فإذا وجدت من نفسك مثلا أنك قوي في الحديث ولكنك لست بقوي في المعتقد، فأعطي القوس باريها واترك الشأن لأهله، ما شأنك بالمعتقد؟ وهذا نجده واقعا ملموسا في حياتنا الآن، من الدعاء من هو متخصص في الحديث ولكنه بكل أسف ارتقى مرتقا صعبا لما تكلم في العقيدة، فظهر جهله لكل أحد، ظهر أنه ليس على الجادة في المعتقد وأنه مخالف لأهل السنة والجماعة، ولو أنه سكت لسلم. فعليك أخي في الله أن تراقب نفسك وتتقي ربك، وعليك أن تلزم حدودك في كل صغيرة وكبيرة. فإذا عرفت من نفسك عدم التأصيل في علم معين فإياك أن تتكلم فيه. ووالله إني لأعلم أناسا من طلبة العلم أكرمهم الله عز وجل بالدراية ببعض العلوم، ولكنهم لا يتكلمون فيها لأنهم لم يبحثوا فيها على جهة التبحر فقط. فتجد الواحد منهم يحسن أن يتكلم في التجويد ولكنه لم يدرسه دراسة تأصيلية، فيستحي من الله عز وجل أن يتكلم فيه، ويستطيع أن يتكلم في اللغة ولكنه ليس بمتبحر فيها، فيستحي من الله عز وجل أن يتكلم فيها. فما ظنك بالذي ليس بدراية على الإطلاق بشيء من العلوم فيتكلم فيها هكذا ويخبط خط عشواء ويهبط في مهوات من الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تنبيه لنا جميعا، أنصح نفسي قبلكم بالتمسك به ولزومه والمحافظة عليه في كل وقت وحين، حتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، وحتى نخرج من هذه الدنيا على خير. قال الحافظ رحمه الله: وفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خير منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو الدنيا. هذا تفسير آخر لما جاء في ذلك الحديث مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من العلم لجهلا. فما هو هذا التفسير الآخر؟ قال بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل. هناك علم من العلوم يستوي فيه الجانبان، يستوي فيه الطرفان، ليس بعلم نافع وفي نفس الوقت ليس بعلم مضر. فمن العلماء من قال إن هذا القسم من العلم يعد في نفسه جهلا. لماذا؟ لأنه إذا استوى فيه الطرفان فهو والجهل بمنزلة واحدة، أو على حد قول الحافظ رحمه الله إنه شر من الجهل، فإذا كان كذلك فهو موسوم بالجهل، وإن كان يعرف عند الناس بأنه ماذا؟ بأنه من العلم. فما جاء في ذلك الحديث إما أن يحمل على التكلف كما قال صعصعة رحمه الله، وإما أن يحمل على العلم الذي هو مستوي الطرفين، فهذا يكون الجهل به خيرا من العلم به. ثم قال بعد ذلك: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قال: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. مراسيل أبي داود هذا اسم لكتاب من كتب الإمام أبي داود رحمه الله صاحب السنن، وهو كتاب المراسيل. وعنوان هذا وموضوع هذا الكتاب كما هو بين من عنوانه أنه يتكلم عن الأحاديث المرسلة، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو ما يقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا، أو نحو ذلك. فإذا نسب التابعي حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يقال فيه حديث مرسل. فالإمام أبو داود رحمه الله صنف كتابا جمع فيه بعض هذه المرسلات وسماه بماذا؟ بالمراسيل. فأخرج أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله. زيد بن أسلم هذا ما طبقته؟ تابعي من التابعين. فإذا قال مثل هذا الرجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نوع الحديث عندئذ؟ حديث مرسل. قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قال: بأنساب الناس. فقال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. أترككم أنتم حتى تحكموا على هذا الحديث، صحيح أم ضعيف؟
مرسل ضعيف.
مرسل ضعيف، أحسن، بارك الله فيك. نحن نقول إنه مرسل ونقول إنه مخرج في المراسيل وهكذا. نعم، لا يؤخذ به إلا بشروط عند بعض العلماء. وضع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شروطا معينة للأخذ به، والكلام في ذلك له مخاض إن شاء الله. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، خلافا لمن قال من العلماء إنه لا يؤخذ به على الإطلاق، فالصحيح أنه يعمل به بالشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله. والحديث أيضا ضاعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف جامع وفي السلسلة الضعيف. قال الحافظ: وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أيضا أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة وما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين كما قال الحافظ رحمه الله، وأخرجه أيضا ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، والحديث ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله، وقد ضعفه العلامة الألباني أيضا في ضعيف الجامع. وفيما يتعلق بكلام الحافظ رحمه الله عليه فقد قال: وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. ماذا تجد في هذا الإسناد؟ ارجع معي مرة أخرى. قال: خرجه من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوع. فبقية هذا اسمه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وهو معروف عند طائفة كثيرة من العلماء بقسم معين من أقسام التدليس يقال له تدليس التسوية. ما معنى هذا النوع من التدليس؟ التدليس أنواع، منه وهو النوع الشائع تدليس الإسناد، والمقصود به أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه في الجملة حديثا معينا لم يسمعه منه بعينه. فمثلا عندنا رجل يقال له زيد، سمع من شيخ يقال له عمرو، سمع منه أحاديث معينة ثم روى عنه حديثا معينا لم يسمعه منه مباشرة، وإنما سمعه منه بواسطة فقال عن عمرو، فهذا هو الذي يقال له تدليس الإسناد. وأما تدليس التسوية فصورته أخص من ذلك، وهو ماذا؟ أن يأتي الراوي إلى شيخ من شيوخه قد سمع من شيخ آخر له، ثم سمع منه بعض الأحاديث بواسطة رجل ضعيف، فيأتي المدلس فيسقط هذا الضعيف بين الشيخين ويجعل الإسناد ثقة عن ثقة. كيف هذا؟ عندنا المدلس الآن الذي هو زيد يروي عن شيخ له الذي هو عمرو، وعمرو هذا سمع من شيخ ثقة آخر يقال له بكر، والسماع بينهما ثابت، لكنه روى عن بكر هذا عمرو روى عن بكر هذا بعض الأحاديث بواسطة رجل ضعيف، فبينه وبين بكر رجل ماذا؟ ضعيف. فيأتي زيد الذي هو المدلس فيسقط الضعيف الذي بين عمرو وبكر ويصير الإسناد ثقة عن ثقة. هذا هو تدليس التسوية، وهو شر ألوان التدليس على الإطلاق كما قال غير واحد من أهل العلم. لماذا؟ لأنه يصور الإسناد بصورة نظيفة مع أنه في الحقيقة ليس كذلك. فهذا النوع من التدليس ثابت على الصحيح عن بقية بن الوليد. ولماذا أقول على الصحيح؟ لأن بعض العلماء خالفوا في هذا، كالعلامة الألباني رحمه الله رجح أنه يدلس تدليس الإسناد، والصحيح أنه يدلس تدليس التسوية. طيب، هناك كلام آخر في بقية الإسناد، هل يستطيع أحد منكم أن يبينه؟ فيما يتعلق بابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، هل عند أحد منكم شيء في هذا؟ بالنسبة لابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة، هذه ترجمة مشهورة فيما يتعلق خاصة بابن جريج عن عطاء، هذه ترجمة مشهورة وكلام العلماء فيها كثير جدا، وهو مهم بالنسبة لطالب العلم. فهل عند أحد منكم شيء؟ طيب، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن تعرف ما سببه؟ طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتيجتك صحيحة، ولكنني لست عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن هؤلاء الرواة وما يتعلق بهم من الأحوال. ابن جريج هذا مدلس آخر، ولكنه يدلس تدليس الإسناد، واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وهو معروف بتدليس الإسناد، ولكن تدليسه خاصة عند العلماء قبيح جدا، كما قال الدارقطني رحمه الله: لأنه لا يدلس إلا عن مجروح، أو إن شئت الدقة فقل: لا يدلس في الغالب إلا عن رجل شديد الضعف، ولهذا كان تدليسه قبيحا جدا عند العلماء. إذا تفقدت رواياته فإنك تجده يدلس عن كذاب أو متروك أو متهم أو نحو ذلك. وأما عطاء فهو ابن أبي رباح، إمام من أئمة التابعين، ثقة ثبت فاضل، ومع هذا ف فرواية ابن جريج عنه صحيحة مقبولة، وإن كان ابن جريج مدلفا، وإن كان قد روى عنه بالعنعنة. كيف؟ لا لا، ليس الأمر كذلك، لأن ابن جريج قال: إذا قلت لكم قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت، وهذا ثابت عنه، وابن جريج ثقة عدل، إذا صرح مثل هذا التصريح فهو مقبول منه، وإنما يتوقف في ماذا؟ في عنعنته فحسب. فإذا صرح لنا ابن جريج أو غيره، طالما أنه ثقة عدل في نفسه، إذا صرح لنا بمثل هذا التصريح فهو مقبول منه. قال: إذا قلت لكم قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت. وقد ثبت عنه أنه لازمه مدة طويلة جدا، بلغت في بعض الروايات 17 سنة، وفي بعضها 20 على ما أذكر. فهو مكثر عنه جدا، ولهذا قبلت عنه عنعنته، ولما ذكره أيضا في شأن سماعه منه. طيب، من المشايخ من يقول، وهذه فائدة أخرى، إن ابن جريج إنما تقبل روايته عن عطاء إذا قال قال عطاء، لأن هذا هو ظاهر لفظه، إذا قلت لكم قال عطاء فأنا سمعته منه. ولكن الصحيح كما يرجحه العلامة الألباني رحمه الله أنه لا فرق بين قال وعن، فسواء عليه قال قال أو قال عن، فروايته عن عطاء مقبولة ومحمولة على السماع. لماذا؟ لأنه لا فرق من جهة المصطلح بين قال وعن، وهذا له تقرير مطول ليس مقامه الآن. طيب، قال: وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور. الحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وفي غيره. وبالنسبة للإسناد فقد قال فيه الحافظ بن رجب كما ترى: في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، قال: وفيه ضعف مشهور، وهو كذلك. وأحببت في مقام هذا أن أنقل لكم بعض عبارات العلماء تنبيها على فائدة مهمة فسأذكرها إن شاء الله. قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته من السير: قاضي إفريقية وعالمها على سوء في حفظه. إفريقية كان اسما فيما مضى لشمال إفريقيا بوجه عام، فكان هذا الشمال عموما يقال له إفريقية، مصر وليبيا والمغرب وكذا. فالذهبي يقول: قاضي إفريقية وعالمها على سوء في حفظه. وقال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب: ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا. ما موطن الفائدة هنا؟ أن الرجل قد يكون معروفا بالعلم في باب معين أو علم معين، ولكنه يكون ضعيفا في رواية الحديث، فلا تلازم بين أحد الجانبين. هذه قاعدة مهمة احفظها. قد يكون الراوي معروفا بالعلم في فن معين، أو قد يكون معروفا بالصلاح والاستقامة والتقوى، ولكنه مع ذلك غير مقبول الحديث. لماذا؟ لأن الحديث قبوله له شروط كما تعلمون إن شاء الله، لا بد من الضبط ولا بد من العدالة. فقد تكون العدالة موجودة ولكن الضبط لا يكون موجودا. فقد يعرف الراوي بالعلم في فن معين كالقرآن مثلا، ولكنه مع ذلك يكون متروك الحديث لا ضعيفا فقط. كمثل من؟ كمثل حفص بن أبي سليمان صاحب الرواية المشهورة عن عاصم رحمه الله. نحن نقرأ القرآن في ديارنا المصرية عموما برواية من عن من؟ برواية حفص عن عاصم. فحفص هذا هو ابن أبي سليمان، وهو إمام في القراءة ولكنه ضعيف جدا في الحديث. فإذا رأيته في إسناد حديث فاحكم عليه بشدة الضعف. بل كذلك شيخه على الصحيح، شيخه الذي هو عاصم ابن أبي النجود رحمه الله، أو عاصم ابن بهدلة، يقال إن بهدلة هذا اسم أمه، هو كذلك على الصحيح ضعيف الحديث، وإن كان من العلماء من يحسنه ويجعله في مرتبة من يكون حديثه حسنا، لكن الصحيح أنه ضعيف أو لين. ومن الرواة من يكون معروفا بالعلم في الفقه ولكنه أيضا يكون ضعيفا جدا في الحديث، كأبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة شأنه في الفقه معروف، ولكنه في الحديث كذلك ضعيف، فإذا رأيته في إسناد حديث فاحكم عليه بالضعف. ومن الرواة من يكون معروفا بالصلاح والتقوى ولكنه لا يكون مقبول الحديث، وقد جاءت الآثار عن سلفنا بكثرة في عدم قبول هذا الضرب من الحديث، حتى قال بعض الأئمة أظنه يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: ما رأيت الصالحين أكذب في شيء منهم في الحديث. ليس المقصود أنهم يكذبون متعمدين، وإنما المقصود أنهم لكثرة اشتغالهم بالعبادة وحرصهم عليها وقلة اهتمامهم بالحديث يدخل عندهم الحديث في الحديث، وتشتبك عندهم الأمور ويتوهمون الشيء الذي لا حقيقة له، فلهذا تكثر فيهم جدا الأخطاء. فالشاهد من كل هذا، وهذا هو موطن الفائدة، أنه لا بد من تحقق العدالة والضبط جميعا. فقد توجد العدالة ولكن لا يوجد الضبط، فهل في هذه الحالة يقبل الحديث؟ الجواب لا، يرد الحديث. فهذا عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله تعالى كان عالما قاضيا صالحا، ولكنه من جهة الحديث ماذا؟ ضعيف. قال: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب، وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي، والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. أراد الحافظ رحمه الله بهذا أن ينبهك على أن علم الأنساب ليس مذموما بإطلاق، وإنما يذم منه ما كان على غير سبيل الحاجة، ما كان يفضي بالشخص إلى التعمقات التي لا فائدة فيها أو يشغله عن العلم النافع. وأما إذا كان تعلم الأنساب على جهة صلة الأرحام ومعرفتها ونحو ذلك، فهذا لا بأس به على الإطلاق. ونحن نعلم إن شاء الله تعالى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان عالما بالأنساب، كان معروفا من شأنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان عالما بأنساب قريش. نقف هنا إن شاء الله. لا يحضرني الآن كلام فيه. ننظر إن شاء الله.